بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا قال المصنف في حلية طالب العلم؟ أما الأخذ عن علماء السنة فأكمل، فالعقل عسل ولا تسل. يعني معناه أنك إذا جيت عند صاحب عسل وأنت مطمئن منه أنه رجل ثقة، ما يعطيك إلا أجود أنواع العسل. فهكذا علماء أهل السنة ما عندهم إلا قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تخاف من غائلة ولا تخاف من خلل في دينك، بخلاف أهل البدعة فإنهم يدسون السم في العسل، يأتي بالدليل ويستدل به في غير موضعه، يأتي بقول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فيأتي ويفسر هذه الآية بغير تفسيرها. إيش معنى لهم البشرى؟ قال: يجوز أن تدعو الولي من دون الله وهو يسمع صوتك ويجيب دعائك. أين الدليل في هذه الآية على هذا الكلام؟ قال: لهم البشرى. كيف لهم البشرى؟ إيش معنى لهم البشرى؟ البشرى الرؤية الصالحة، يراها أو ترى له، هذه بشرى. ما قال أنه يجيب من دعاه ولا ينفع غيره. يعني كما قال بعضهم: هذا الولي الذي تدعي أنه ينفع أو يضر، لماذا دفنوا؟ لماذا دفنوا؟ دفنوا خوفا عليه من الكلاب والسباع أن يأكلوه. فكيف هذا ينفع غيره ويدفع عنه، وما يستطيع أن يدفع عن نفسه؟ الكلاب والسباع لا تأكله، يحتاج أن يدفنوه ويضعون عليه التراب والأحجار حتى لا تصل إليه الوحوش. كيف ما استطاع أن يدفع عن نفسه الموت؟ فالذي يدعو هؤلاء المقبورين أو الأموات، هذا يدل على أنهم في غاية السفه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وإن ادعوا أن هذا من تعظيم الأولياء، فليس هذا من تعظيم الأولياء، هذا من تنقص رب العالمين ومن الشرك به. والولي لو كان حقا وليا لكان من أول الناس براءة من هؤلاء، ويوم القيامة يتبرؤون منهم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فهذه وصية، أنك تأخذ العلم ممن يكون على جادة السلف، واحذر المبتدعة. قال: فيا أيها الطالب كن سلفيا على الجادة، واحذر المبتدعة أن يفتنوك، فإنهم يوظفون للاقتناص والمخاتلة سبلا. هذه وسائل خطيرة يستخدمونها، كما ذكرنا في الدرس الماضي أنهم عندهم وسائل مختلفة، تارة بدنيا. بعض طلاب العلم ربما يكون في حالة شديدة من الفقر، فيأتي أهل البدع من باب بعيد، ما يريد منك أي شرط ولا قيد، يريد أن يتعاون معك ويسأل: ها عندك دين؟ طيب أنت تقول: ما سيضرني، سأخذ المال وما في أي قيد ولا شرط. قضى الدين، بعد أيام إذا به يفتح لك بابا آخر. الآن أنت صرت مستفيدا ما شاء الله، صرت خطيبا، ويصلح أن تكون إمام مسجد بمفردك وتقوم بدعوة. إيش يا رأيك نبني لك مسجدا ونعطيك سيارة ونعطيك كفالة داعية؟ وبعد ذلك تقول: والله هذا خير، أنا سأدعو إلى الله، قال الله، قال رسول الله، ما أحد تحكم علي. فإذا صرت في هذا الحال وركبت السيارات وجاءك الأموال، وأنت كنت من قبل ربما قيمة الكأس من الشاي تبحث عنها، صرت في حال ثاني متغير، ما هي إلا أيام ويأتون يقولون: نحن ما نريدك تذهب إلى مكان كذا وكذا، يعني من أماكن أهل السنة والجماعة. لماذا؟ هؤلاء متشددون، وهؤلاء هو تعلم عندهم وما عرف بخير إلا منهم، فيبدأ يمنعون ممن تعلم منهم. فهنا يبدأ يقارن ويوازي. كيف الآن لو رفضت هذا الطلب الآن المسجد سيذهب، السيارة ستذهب، والراتب هذا يروح، وأرجع إلى ذاك الفقر. فيأتي الشيطان ويلعب عليه، يقول مشيها، وبعد أيام يتطور الطلب، ما يقول له بعد ذلك لا تذهب، لا، لابد تبين حال هؤلاء، تبرأ منهم. وإذا بي بعد ذلك ما أدري إلا هو يطعن هؤلاء متشددون، أنت كنت بيننا وتعرف ما نحن عليه وما هي المناهج التي ندرسها، وأنت كنت تدعو إلى ما ندعو إليه، فكيف اليوم صرنا متشددين؟ كيف صرنا الآن نحن غلاة؟ كيف صرنا الآن كل الذي كنت معنا فيه قد انقلب؟ أو أنت انحرفت؟ انحرفت أنت، لأن حالنا ما زال هو الحال، ما تغير، فالتغير حصل لك. فهكذا انتبه، هذه وصايا عظيمة. قال احذر، قال فإنهم يوظفون للاقتناص والمخاتلة سبلا، يفتعلون تعبيدها بالكلام المعسول. قال وهو عسل مقلوب. إيش معنى عسل مقلوب؟ اقلب كلمة عسل، لسع، يعني معناها ثعابين تلسع، هي في الظاهر عسل لكنها ثعابين تلسع. فهذه وصية بالثبات على السنة. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه حلية طالب العلم: ومن النتف الطريفة أن أبا عبد الرحمن المقرئ حدث عن مرجئ، مرجئ مبتدع من أهل الإرجاء، فقيل له: لما تحدث عن مرجئ؟ لما تحدث عن مرجئ؟ فقال: أبيعكم اللحم بالعظام، أبيعكم اللحم بالعظام. فالمقرئ رحمه الله حدث بلا غرر ولا جهالة، إذ بين فقال: وكان مرجئا، يعني أتى لهم بما أخذوا عنه من الحديث، وقال لهم: وكان مرجئا. قال الشيخ ابن عثيمين: قوله أبيعكم اللحم بالعظام معناه أنه ما من لحم إلا وفيه عظم، وفيها عظم. فالباء هنا ليست للبدل بل للمصاحبة والمعية، كأنه يقول: فأنا أعلمكم أو أحدثكم بما حدثت به، لكن أقول وكان مرجئا، فيكون العظم وسط اللحم. ولا شك أنها إذا دعت الحاجة إلى التحديث عن صاحب بدعة لا شك أنه يحدث عنه، لكن مع تبيين حاله ما لم تكن بدعته مكفرة فإنه لا يقبل منه حديث. يعني هنا إشكال، بعض السلف رحمهم الله حدثوا عن بعض أهل البدع، فكيف توجيه ذلك مع أن السلف ينهون عن أخذ العلم من المبتدعة؟ قالوا: هذا باب يستثنى في باب أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا كان المبتدع بشروط غير داعي إلى بدعته، ولا توافق هذه الروايات ما يدعو إليه من البدعة، ولا يكون متهما بل معروف بالصدق، لئلا تفوت كثير من الأحاديث. فحرصا على حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذوا عن بعض هؤلاء من المرجئة أو من أمثالهم. وما يأتي إنسان اليوم يقول: نحن سنأخذ من المبتدع، نحن مضطرون إليه. إيش أنت مضطر إليه؟ مضطر إليه ماذا عنده؟ لا يوجد مبتدع ولا حزبي إلا وما عنده من الخير موجود عند أهل السنة زيادة، وما عند أهل السنة ليس عنده، كما ذكروا عن العلامة ابن عثيمين رحمه الله لما سألوه عن بعض أهل التحزب من إخوان المسلمين هل نأخذ عنه العلم، فهو عنده خير، قال: الخير الذي عنده موجود عند أهل السنة، والخير الذي عند أهل السنة ليس عنده. يكفي، يعني هذه موعظة واضحة، فلا تحتاج أن تأخذ من مبتدع شيئا من العلوم، العلوم عند أهل السنة. ولا أن يبقى الإنسان على العقيدة الصحيحة والفطرة السليمة وعنده قصور، خير من أن ينحرف في معتقده ويتعلم، فإذا تعلم صار بهذا العلم حربا على أهل الحق، لأنه سيتعلم الشبهات ونشرها. وانظر إلى الرافضة لما ذهب جماعة منهم وحصل تغافل وتساهل من قبل من لهم ولاية في منع هؤلاء، ذهبوا وتعلموا في بلاد إيران وجنوب لبنان، في أزمنة البلاد كانت آمنة وليس لها، ليس الرافضة الاثني عشرية كبير رواج ولا شأن، ذهبوا وتعلموا معتقد الاثني عشرية الجعفرية الرافضية الإمامية وما هي إلا أيام ورجعوا، وأخذوا بعض الشباب وقالوا هؤلاء نسمي أنفسنا بالشباب المؤمن، وشيخنا مقبل سماهم الشباب المجرم، يعني يوضح حقيقتهم. والناس في تلك الأيام يتعجبون، وبعضهم ربما يقول هذا مقبل الوادع شديد، وهذا يأتي بألفاظ قاسية، كيف شباب مجرم؟ وما هي إلا أيام وعرف الناس من هم الرافضة ومن هم الحوثيون وما هي إجرامهم وما هي جرائمهم. لا تخفى، العامي يحدثك ربما أكثر منك من المعلومات، والذي عنده جهل في أمر دينه ما عنده جهل في أمر دنياه، متضرر من كل باب، متضرر من كل باب. حتى قال بعض العامة حتى الذي يمشي أو جالس فقير أو غني يسلبوه ماله، ما لك حرمة؟ ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، كل من لم يكن رافضيا فلا حرمة لماله ولا حرمة لدمه ولا حرمة لعرضه ولا. هذا هو معتقد الرافضة، والسبب في ذلك أنهم ذهبوا وتعلموا. وبعض المغفلين يقول لك يا أخي هذا يمني، انظر هذا عنده شبهة، المهم هو يمني كيف ما كان، الخلاصة هو يمني. طيب والأسود العنسي من أينه؟ من اليمن، عدو الله، ادعى النبوة كافر وادعى أنه نبي، هل هو من اليمن مقبول؟ النبي عليه الصلاة والسلام من بني هاشم، وهو أول من يدخل الجنة، وهو صاحب الوسيلة والمقام المحمود، وأبو لهب ما هو هاشمي، هاشمي، هل نفعه نسبه بغير إيمان؟ ما نفعه. تبت يدا أبي لهب وتب، ما غنى عنه مال وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. فليست العبرة أن يكون من بلاد كذا ومن بلاد كذا، العبرة بمعتقده ودينه واستقامته وصلاحه، فإذا انحرف عن الاستقامة فهو يحتاج إلى أن تتخلص منه. لو أن إنسانا أصيب في عضو من أعضائه بمرض السرطان، ماذا يقول له؟ قل يا أخي هذه يدي، أنا تعبت فيها وأنا آكل وأشرب وأنعمها وما يمكن تقطع. لماذا؟ قال لأنها مني. طيب إيش بعدها؟ سيسري المرض إلى بقية جسدك، فإما أن تقطعها وإلا تهلك بكلك. وهؤلاء قوم فسدوا في المجتمع، فإن لم يتخلص منهم المجتمع أفسدوا غيرها وتضررت البلاد والعباد. هذا هو الحاصل الذي يراه الناس بأم أعينهم بعد أن كانوا يكذبون ما يقوله من ينصحهم. قال وما سطرته لك هنا هو من قواعد معتقدك عقيدة أهل السنة والجماعة، ومنه ما في العقيدة السلفية لشيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني، عقيدة السلف وأهل الحديث، وهي عقيدة مختصرة، المتوفى سنة 49 و400. قال رحمه الله عن معتقد أهل السنة والجماعة: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم، ما يحبون أهل البدع، ولا يصحبونهم، انتبه لا تجالس صاحب بدعة، ولا يصحبونهم، ولا يسمعون كلامهم، ولا يجالسونهم، ولا يجادلونهم في الدين، ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، انتهى. قال الشيخ ابن عثيمين: كلام الصابوني رحمه الله يحتاج إلى بيان. هذا الصابوني متقدم في القرن الخامس، وهناك صابوني معاصر اختصر تفسير ابن كثير، حذر العلماء من اختصاره. مختصر تفسير ابن كثير فإنه حرفه إلى عقائد أشاعرة وغيرها. فقوله رحمه الله: يبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه. لا شك أن هذا واجب على كل مسلم، يعني ما فقط هذا شأن طلاب العلم، كل مسلم يجب عليه أن يحذر من البدع وأهلها. لا شك أن هذا واجب على كل مسلم، أن يبغض من أحدث في دين الله ما ليس منه. لكن إذا كانت بدعته غير مكفرة فإنه يبغض من وجه ويحب من وجه آخر، لكن بدعته تبغض بكل حال. كذلك أيضا قوله: ولا يصحبونهم. إذا صحبته تأليفا له ودعوة له فلا بأس، لكن إذا يئست من صلاحه ففارقه واتركه. وهذا مراده منه أنك إذا وجدته في أول أمره أو حين حصل له انحراف جلست إليه، ذهبت له للمناصحة، ثم إذا رأيت منه الإصرار وعدم القبول ما تبقى كل يوم تقول أنا أستمر ناصح وما تدري إلا والناصح انقلب إلى منصوح، والذي لا يحسن السباحة لا ينقذ الغرقى. قال: وكذلك أيضا قوله وقوله: ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم. يعني أحيانا المناظرة إذا لم تكن على قوة علمية وربما تكون في مجلس لأهل الباطل الصولة والجولة وأنت مستضعف، هنا ربما تظهر الحق بمظهر الضعف، وربما لبس صاحب البدعة وأثار على الناس شبها وأنت ما تستطيع أن تدفعها عن العامة، فيكون هذا الجدال وهذه المناظرة سببا للصد والتنفير عن الحق. فلهذا يتجنب الإنسان ذلك، يتجنب الإنسان ذلك. بل أهل البدع الآن من خططهم التي يستخدمونها أنهم يأتون ببعض أتباعهم ويظهرونه بمظهر المخالف وأنه جاء يناظر، فيأتي ويتكلم أمام هذا المبتدع وهم ينشرون عندهم التصوير هذا ما يبالون به، ويصورون هذا المعترض على أنه من الفريق الآخر الذي هم دعاة أهل الحق وهو منهم، إنما يأتون به هكذا حتى يدلسوا ويلبسوا على الناس. فيأتي ذلك المبطل ويتكلم بالشبهة، وذاك يحاول الإنكار عليه ويقول: لا هذا ما يجوز، هذا بدعة، وهذا يناقشه ويأتيه بالكلام الذي يغلبه فيها حتى ينقطع ويعجز عن الإجابة. يقول: إذن هؤلاء يعني معناه أن أهل الحق ومنهج الحق هكذا على هذا الذي هو منهم أقاموه وصوروا بتمثيلية. فإذا كان لو كان حقيقة وأنت ربما تتسبب في إضعاف الحق وتسلط أهل الباطل، السلف ينهون عن المناظرة، فكيف إذا كان مثل هذا التلبيس الذي هو مخدوع، يعني مخادعة وكذب؟ قال: وقوله ولا يسمعون كلامهم إلى آخره، كل هذه الأمور تحتاج إلى قيود. فلا يسمعون كلامهم إذا لم يكن في ذلك فائدة، فإن كان فيه فائدة كان يسمع كلاما ليرى ما عنده من باطل حتى يرد، فإن السماع في هذه الحالة والاستماع واجب. يعني قد تستمع تريد أن ترد عليه وعلى الباطل الذي عنده إذا كنت مؤهلا، إذا كنت مؤهلا. ولهذا كان في دماج مكتبة خاصة بكتب أهل الضلال، هذه ما يدخلها كل من يدخل المكتبة، ما يدخلها إلا المتخصص الذي يريد أن يرد على أهل الباطل ليوثق كلامهم من كتبهم ومصادرهم. وأما أن يأتي إليك البادئ وغيره ويقول: أقرأ في هذه الكتب، لماذا تترك؟ ما تترك في متناول الأيدي. قال: إذن معناه أنك تسمع إذا كنت تريد الرد، لأنه لا يمكنك أن ترد على قول إلا بعد أن تعرف أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وهنا أمر يجب التنبيه عليه، وهو: لا تسمع عن أقوال أهل البدع من أعدائهم، بل يجب عليك أن تعرف أقوالهم من كتبهم، لأنه ربما تشوه المقالة فإذا قلت أنتم تقولون كذا وكذا قالوا أبدا ما قلناها بهذا، أين هذا الكلام في كتبنا؟ ولهذا يخطئ من يحكم على شخص ببدعة أو بفعل مفسق دون أن يرجع إلى الأصل، فلا بد من الرجوع إلى الأصل. لأنك إذا قلت لأحد من أهل البدع أنتم قلتم كذا وكذا وقال لم نقل هذا، هذه كتبنا، تخسر المناقشة ولا يثق بكلامك. يعني معناها أنك لا بد أن تكون متحريا حتى فيما ينقل عن المبتدع، لا بد أن تتثبت أنه حق وأنه قاله. أما ما يشاع إشاعة فهذا يكون ضرره عليك من نواحي متعددة. أولا قلت عليه ما لم يقل، ثانيا أنك ستكذب عند الناس ويقولون انظر كيف يكذبون على خصومهم وينقلون عنهم الافتراءات. إذن فلا تنقل ولا تذكر عن صاحب بدعة أو خصم في ردود إلا ما هو واقع فيه أو قاله أو من كتبه بتوثيق. إلى هنا، سبحانك وتعالى.